الحمد لله، الحمد لله الذي قضى على كل نفس بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أما بعد عباد الله، فإن العاقل لا يأمن تغير الأحوال ومفاجأة الأحداث، وعليه أن يكون دائم الشكر لله رب العالمين على ما أحدثه له من النعم، وأن يحذر أشد الحذر أن يكفر نعمة الله فتنفر عنه، وحري بها إن نفرت ألا تعود. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. إن الدنيا لا تدوم على حال ولا يستقر لها قرار، تتزين بين يدي الخطاب حتى إذا تعلقوا بها أدبرت عنهم وسامتهم سوء العلم. ومن أشد الأمور وقعًا على النفوس حين تقبل عليهم الدنيا وقد حصلوا منها على ما لم يكن يخطر لهم على بال، فلما أصبحوا فإذا بهم وقد صار أقل ما يريدون منها صعب المنام، وحري بها أن تتقلب أمورها ويعود ما حصل عليه المرء من الكمال إلى نقص. وفي ذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ومن قلب صفحات الماضي ورأى ما حل بالسابقين من ذهاب الدنيا من أيديهم بعد أن حصلوا منها على عظيم الملذات من الجاه والملك والمال، رأى في ذلك أعظم العبر والعظات، وكان متأهبا للأخطار والمتغيرات. فهذه الدنيا مطبوعة على الكدر وسريعة التقلب والغير، طبعت على كدر وأنت تريدها صفواً من الأغذاء والأكداء. والعاقل من كان منها على حذر، فإن أقبلت وأصابه الخير شكر، وإن أدبرت وحل به الضر صبر. وفي قصص الماضين أعظم الآيات والعبر. لما دخل عبد الملك بن مروان قصر الكوفة أمر بطعام كثير فعُمل لأهلها فأكلوا من صماطه، ثم قال: ما ألذ عيشنا لو أن شيئًا يدوم، ولكن نحن نقول كما قال الأول: وكل جديد يا أميم إلى بلا، وكل امرئ يوما يصير إلى كان. وفي زمن الدولة العباسية كان علي بن عيسى وزيرا للخليفة المقتدر، فعزله عن الوزارة، ثم إنه دعاه مرة أخرى من دمشق إلى بغداد ليعيد توزيره، فتلقاه الناس أثناء الطريق حتى إن منهم من لقيه إلى الأنبار ومنهم دون ذلك. وحين دخل إلى الخليفة المقتدر خاطبه الخليفة فأحسن مخاطبته، ثم انصرف إلى منزله فبعث وراءه بالفرش والقماش وعشرين ألف دينار، واستدعاه من الغد فوزره، فأنشد وهو في هذه الحال: ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما بها به انقلب، يعظمون أخ الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثب. ولما سقطت دولة بني أمية جلس مروان بن محمد وهو آخر حكامها يوما وقد أحيط به وعلى رأسه خادم له قائم، فقال مروان يوما لبعض من يخاطبه: ألا ترى ما نحن فيه؟ لهفي على أيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت، ودولة ما نصرت. فقال له الخادم: يا أمير المؤمنين، من ترك القليل حتى يكثر، والصغير حتى يكبر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد حل به أكثر من هذا. فقال مروان: هذا القول أشد علي من فقد الخلافة. ولما سجن يحيى بن خالد البرمكي وبعض بنيه أيام هارون الرشيد وكان من وزراء الدولة العباسية، قال له بعض بنيه وهم في السجن والقيود: يا أبتي، بعد الأمر والنهي والنعمة صرنا إلى هذا الحال؟ فقال: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون، ولم يغفل الله عنها،
ثم أنشأ يقول: رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. وقد كان يحيى بن خالد يجري على الإمام سفيان بن عيينة كل شهر 1000 درهم، وكان سفيان يدعو له في سجوده يقول: اللهم إنه قد كفاني أمر دنياي فاكفه أمر آخرته. فلما مات يحيى رآه بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بدعاء سفيان. ومما قاله الفضل ابن يحيى البرمكي في سجنه: إلى الله بما نالنا نرفع الشكوى، ففي يده كشف المضرة والبلوى. خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلا نحن في الأموات فيها ولا الأحياء. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا. ولما قتل الخليفة العباسي المقتدر بالله جيء بأمه الملقبة بالسيدة، وكان دخل أملاكها في كل سنة 1000 دينار، مليون، وكانت تتصدق بأكثر ذلك على الحجيج في أشربة وأزواد وأطباء يكونون معهم وتسهيل الطرقات والموارد. وكانت في غاية الحشمة والرئاسة ونفوذ الكلمة أيام خلافة ولدها، فلما قتل كانت مريضة فزادها مرضا إلى مرضها. ولما استقر أمر القاهر في الخلافة وهو ابن زوجها المعتضد وأخو ابنها، وقد كانت حضنته حين توفيت أمه وخلصته من كيد كان يراب به، فلما ولي القاهر عاقبها عقوبة عظيمة جدا حتى كان يعلقها برجلها ورأسها منكوس، فربما بالت فينحدر على وجهها ليقررها على الأموال التي في يدها. فلما لم يجد شيئا سوى ثيابها ومصاغها وحليها في صناديق لها قيمتها 100,000 و30,000 دينار، وجميع ما كان يدخلها ويدخل عليها تتصدق به، فوقفت شيئا كثيرا، ولكن لها أملاك فأمر ببيعها وأتى بالشهود ليشهدوا عليها بالتوكيل في بيعها، فامتنع الشهود من أداء الشهادة حتى يحلوها، فرفع الستر بإذن الخليفة، فقالوا لها: أنت شغب جارية المعتضد أم جعفر المقتدر؟ فبكت بكاء طويلا ثم قالت: نعم. وكتفوا في صفتها عجوز سمراء اللون دقيقة الجبين، وبكى الشهود وتفكروا في تقلب الزمان وتنقل الحدثان. قال الأصمعي رحمه الله: كنت مع الرشيد في الحج فبررنا بواد، فإذا على شفيره امرأة صبية حسناء بين يديها قصعة وهي تأكل فيها وتقول: طحطحتنا طحاطح الأعوام ورمتنا حوادث الأيام، فأتيناكم نمد أكفا لفضالات زادكم والطعام، فاطلبوا الأجر والمثوبة فينا أيها الزائرون بيت الحرام، من رآني فقد رآني ورحلي فارحموا غربتي وذل مقامي. قال الأصمعي: فذهبت إلى الرشيد فأخبرته بأمرها، فجاء بنفسه حتى وقف عليها فسمعها فرحمها وبكى، وأمر مسرورا الخادم أن يملأ قصعتها الصحن ذهبا فملأها حتى جعلت تفيض يمينا وشمالا. قال عبد الملك بن عمير: دخلت القصر بالكوفة فإذا رأس الحسين بن علي على خشبة منصوبة بين يدي عبيد الله بن زياد وعبيد الله على السرير، ثم دخلت القصر بعد ذلك بحين فرأيت رأس عبيد الله بن زياد على خشبة بين يدي المختار بن عبيد والمختار على السرير يعني على الكرسي، ثم دخلت القصر بعد ذلك فرأيت رأس المختار على خشبة بين يدي مصعب بن الزبير ومصعب على السرير، ثم دخلت القصر بعد ذلك فرأيت رأس مصعب بن الزبير على خشبة بين يدي عبد الملك بن مروان وعبد الملك على السرير. قال سفيان: فقلت له: كم كان بين أول الرؤوس وآخرها؟ قال: 12 سنة. قال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة، فلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل علي فقال: يا ميمون، هذه قبور آبائي من بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم، أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلا وأصابت الهوام مقيلا في أبدانهم. ثم بكى وقال: والله ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله. وتغير الأحوال سبب لتغير النفسيات والتصرفات، فلا تثقل على مبتلى مهموم بكثرة العذل والسؤال والتأنيب. لما ماتت عزة بمصر في أيام عبد العزيز بن مروان، زارها كثير، زار قبرها ورثاها، وكثير عزة مثل قيس ليلى وجميل أثينة. فلما ماتت تغير شعره، فقال له قائل: ما بال شعرك قد تغير وقد غصرت فيه؟ فقال: ماتت عزة فلا أطرب، وذهب الشباب فلا أعجب، ومات عبد العزيز ابن مروان فلا أرغب، وإنما الشعر عن هذه الخلال. وقد بغي الخليفة العباسي أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور في الخلافة عمرا مديدا، وحصن الدولة الإسلامية، وبنى بغداد التي كانت تسمى في وقته دار السلام. ومع ذلك كان مما أنشده قوله: المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبلى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، كم شامت بي إن هلكت وقائل الله در. ومن طالت به الأيام رأى أعظم العبر، وبات خائفا حذرا من مزلة القدم وشدة الزمان وقلته وشماتة العدو المتربص، فدعاه ذلك إلى أن يسأل الله العافية في دينه ودنياه، وأن يحييه حياة السعداء، ولا يشمت به عدوا ولا حاسدا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.